أمة لا تعرف قدر نبيها.
للشيخ محمد حسان. والآن مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمة لا تعرف قدر نبيها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ونظرا لأن الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، القرآن يربي ويعلم. ثالثا، الواقع خير شاهد. وأخيرا، هذا هو الحب أيها المحب. فأعن قلبك وسمعك أيها الحبيب سائلا المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. روى الطبراني عن عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات أن زيد بن سعنة، وهو الحضر الكبير من أحضار اليهود، أن زيد بن سعنة قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه. ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه. إلا اثنتين، الأولى يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الأولى يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول زيد بن سعد: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب، وإذ برجل من الأعراب يقبل على النبي ويقول: يا رسول الله، إن قومي في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا، فلقد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا، وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعز يا رسول الله. فالتفت الحبيب المصطفى صاحب الخلق إلى علي بن أبي طالب وسأله: هل عندنا شيء من المال؟ فقال علي بن أبي طالب: لا والله يا رسول الله، لقد نفد المال كله. يقول زيد بن سعلة: فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، اي في بستان بني فلان، الى اجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. أبيعك تمرا معلوما إلى أجر معلوم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. يقول: فوافقت على ذلك، وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن سعنة: حفر اليهود، فوافقت على ذلك وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. فأخذها النبي كلها وأعطاها لهذا الأعرابي، وقال: اذهب إلى قومك فأعدهم بهذا المال. فانطلق الأعرابي بالمال كله. يقول زيد بن سعنة: ولم يمض غير قليل من الوقت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه صلى جنازة على صاحب له، وأتى إلى جدار ليجلس إليه في ظله، اقترب منه زيد بن سعنة ونظر إلى النبي بوجه غليظ، وأخذ النبي بمجامع قميصه وردائه، وهز الحبر اليهودي رسول الله هزا عنيفا وهو يقول له: أد ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطوا في سداد الحقوق وآداء الديون. فالتفت إليه عمر وعينه تدور، وقال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع، وتفعل لرسول الله ما أرى، والذي نفسي بيده، لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا. يقول زيد بن سعنة: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ النبي ينظر إلي في سكون وهدوء. ثم التفت المصطفى إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فبهت الأعصى، بهت الحق. وقف زيد بن سعنة مبهوتا مفزوعا امام هذه الاخلاق الثانية وامام هذه الروح الوضيئة العالية من الحبيب المصطفى بأبي أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الحبيب صاحب الأخلاق العظيمة؟ التفت الحبيب إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. يقول زيد بن سعمة: فأخذني عمر بن الخطاب وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت له: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فقال له: أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعمة. قال عمر: حبر اليهود؟ قال: نعم. فالتفت إليه عمر وقال: فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وعلى أن تفعل برسول الله ما فعلت؟ فقال زيد بن سعمة: والله يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه، ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال هذه النبوة. فقال له عمر: وما هما؟ قال: حبر اليهود الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ماذا أقول أمام هذه الأخلاق؟ وبأي لغة أعلق؟ وأنا أسأل الآن وأقول: هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامقة؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا. وأن تردد معي أيها المحب للحبيب المصطفى هذه الشهادة العظيمة من خالقه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى ابن إسحاق بسند صحيح أن عمير بن وهب أجر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وكان على الكفر والشرك، جلس إلى جوار الكعبة فتذكر يوم بدر، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. يقول عمير بن وهب: فقلت لصفوان: فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا. فقال صفوان بن أمية: أفعل ذلك. وانطلق عمير بن وهب فشحذ سيفه وأغرقه في السم وركب إلى المدينة ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أناخ راحلته على باب المسجد النبوي نظر إليه الفاروق الملهم عمر وقال: عمر، هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر وسوء. فانطلق عمر إلى عمير ولبده من ثيابه، خلقه خلقا شديدا، وجره الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوقفه بين يدي رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صاحب الخلق: ابن يا عمير، تقترب يا عمير. فاقترب عمير من رسول الله فقال له الحبيب: ما الذي جاء بك؟ قال: ابني اسير عندكم، جئت لتحسنوا الي في فدائك. فقال الحبيب: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت الا لهذا. فقال المصطفى: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير بن وهب: قطعها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال المصطفى: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت الا لهذا. فقال الحبيب المصطفى: بل جلست انت وصفوان بن امية في حجر الكعبة، وقال لك صفوان وقلت لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع محمد فاقتل. فقلت له اكتم خبري وخبرك. قال افعل. فاحتحت سيفك واغرقته في السم وركبت الى المدينة لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب اشهد انك رسول الله، اشهد انك رسول الله، والله ما علم بهذا الخبر احد غيري وغير صفوان، ولقد علمت الان ان الذي اخبرك بهذا هو الله عز وجل، فاحمد الله الذي ساقني الى هذا المساء، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد انك رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق الذي عرف منذ اللحظات الاولى ان عميرا ما جاء الا ليقتله في عصر داره؟ قال صاحب الخلق لاصحابه خذوا اخاكم فاتقوا اخاكم في دينه واقرئوه القران واطلقوا له ولده. هل في لغه البشر ما استطيع ان اعبر به عن هذه الاخلاق الساميه؟ الا ورب الكعبه فلا، فلندع المشهد يتالق سموا وروعه وجلالا، ولتردد معي ايها المحب هذه الشهاده العظيمه التي شهد بها ربه جل وعلا، وانك لعلى خلق عظيم. روى الامام احمد وابن اسحاق بسند صحيح ثالث من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لما قسم النبي الغنائم يوم حنين اعطى لقومه من قريش ولسائر العرب ولم يعط الانصار من الغنائم شيئا. فغضب الانصار من رسول الله، وجد الانصار في انفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم والله لقد لقي رسول الله قومه، والله لقد لقي رسول الله قومه، اي لقي رسول الله قومه فاعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عباده الانصاري العظيم هذه العباره انطلق الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بابي انت وامي لقد وجد الانصار عليك في انفسهم. فقال المصطفى فيما يا سعد؟ فقال سعد لانك قسمت الغنائم واعطيت قومك من قريش واعطيت سائر العرب ولم تعط الانصار من الغنائم شيئا. فقال صاحب الخلق اجمع لي الانصار يا سعد. فجمع سعد بن عباده الانصار رضوان الله عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار، وقام المصطفى في الانصار قصيدا وقال ايها الانصار، حمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار، الم اتكم طلانا فهداكم الله، الم اتكم طلانا فهداكم الله، وعالة اي فقراء فاغناكم الله، واعداء فالف الله بين قلوبكم. فسكت الانصار، فالتفت اليهم النبيون الحبيب المختار وقال الا تجيبون يا معشر الانصار؟ فقالوا ماذا نقول ولماذا نجيب؟ المن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. انظر الى الخلق، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا فريضا فآويناك، وعائلا اي فقيرا فواسيناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فقال الانصار المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال المصطفى ايها الانصار، يا معشر الانصار، اما ترضون ان يذهب الناس؟ يا معشر الانصار، لقد وجدتم في انفسكم علي في لعاعة اي في شيء تافه من امر الدنيا تألفت بها قلوبا دخلت الاسلام حديثا. يا معشر الانصار، ووكلتكم انتم الى ما من الله عز وجل به عليكم من الاسلام. يا معشر الانصار، اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير الى رحالهم وتذهبون انتم برسول الله الى رحالكم؟ اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير الى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، واختلت لحاهم، وقالوا على لسان رجل واحد لصاحب الأخلاق السامية، قالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله خصما ومغنما. هل في لغة البشر ما نستطيع ان نعبر به عن هذه الاخلاق من رسول الله يوم ان قال لهم لولا الهجرة لكنت من الانصار، ويوم ان كرمهم هذا التكريم؟ انا ورب الكعبة فلا، فلتردد معي ايها المسلم هذه الشهادة الزكية التي زكاه بها ربه وخالقه، وانك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، اغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال بالخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال بالخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فبالعرش محمود وهذا محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره لو ظللت الدهر كله أتحدث عن أخلاق رسول الله ما استطعت، ولكن لخصت عائشة الصديقة الحصان الرزان هذا الخلق العظيم في كلمات محددة، فقالت كان خلقه القرآن. كان رسول الله قرآنا متحركا بين الناس. لقد جمع الله في شخص الحبيب المصطفى أشخاصا متعددة، أشخاصا كثيرة في آن واحد. انتبه معي أيها الحبيب، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلح، وهو رجل سياسة من طراز فريد يقيم أمة ودولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامق لا يطاوله بناء، تجل الأكاسرة وتهين القياصرة وتغير مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرف من طراز أوحد، يقود الجيوش ويخطط للمعارك ويتخذ غرفة للعمليات عن بعد من أرض المعركة، وهذا لم يعلمه التاريخ إلا في قرن الحالي. فعله رسول الله في غزوة بدر، اتخذ غرفة للعمليات ليخطط فيها للمعركة والحرب، وقام ليختار القائد، وقام ليختار قائد الميمنة وقائد الميسرة. بل ولما انفضت الجموع في حنين قام الحبيب المصطفى رافعا سيفه في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، ذلكم الميدان الذي تصمت فيه الأنشلة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. وقف الحبيب المصطفى يوم ان فض الابطال والقادة ليعلن باعلى صوته قائلا انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وهو اب وزوج ورب اسرة كبيرة تحتاج الى كثير من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، من نفقات النصح، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب المصطفى بهذا الدور على اعلى نسق شهدته الارض وعرفه التاريخ. وهو انساني من طراز فريد، كأنه ما خلق الا ليسيل الدموع، كأنه ما خلق إلا ليمسح الآلام عن القلوب، يمنح الناس وقته وفكره وعقله وماله ونصحه وروحه وشعوره، كأنه ما خلق إلا ليسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على أشرف وأعظم دعوة شهدتها الأرض، أخذت عقله وفكره وروحه بل ودمه. فيقوم المصطفى بهذه الأدوار كلها كأنه ما خلق إلا لكل لون من هذه الأدوار ليقوم به على أعلى نسق وأكمل صورة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والسؤال الآن يا إخوة، هل بعث الله نبيه المصطفى قدوة طيبة؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول: هل بعث الله نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد؟ هل بعث الله رسوله المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد، في يوم من أيام شهر ربيع؟ ما أرخصه من صدق، ما أرخصه من اتباع، ما أرخصه من تقدير. أمة والله لا تعرف قدر نبيها. هل بعث الله رسوله لتكون سيرته قصة تتلى بصوت رحيم جميل أمير، والناس من حول صاحب الصوت يصطرخون، ويخرج الناس بعد سماعهم لسيرة المصطفى وكأن لسان حالهم يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كانها قصة أبي زيد الهلالي. كأننا ما كلفنا أن نحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تحكى الآن سيرة النبي على أنها قصة، على أنها سيرة. لم يعد الناس ينظرون إلى هذه السيرة ليحولوا معانيها في حياتهم إلى واقع عملي، إلى مشهد يتحرك ويرى ويسمع في عالم الدنيا وفي عالم الناس. والله ما أرسل الله نبيه لتكون سيرته ماضيا أبدا، بل وحاول أعداء الأمة أن يحول بين الأمة وبين رسولها، أن يحول بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم الخاتم. لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة تتلى وحكاية جميلة ترتبها الأمثلة وقصائد مزوقة وكلمات منمقة يحتفل بها علية القوم وسادة الناس. تحتفل الأمة برسول الله عبر قصيدة أو عبر أبيات شعرية أو عبر خطبة رنانة أو عبر ندوة رنانة أو عبر ليلة ماجنة، ليلة يؤتى فيها براقص يسمونه متاحف، يؤتى فيها براقص يقف هذا الراقص بين دموع تصفق، يتحرك مجموعة من الناس لجمع التبرعات. لماذا تجمع التبرعات؟ لماذا؟ يقولون لمولد رسول الله. اي مولد؟ اي مولد هذا الذي تجمع له التبرعات؟ يجمع في هذه الليلة ألف، يجمع في هذه الليلة ألفان، يجمع في هذه الليلة 3000. أليس في بلدنا من الفقراء من هم في أمس الحاجة إلى هذا المال؟ اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا عباد الله. والله إنه الكذب، والله إنه الكذب، والله إنه الدجل. ينفق في ليلة من هذه الليالي بحجة أننا نحتفل برسول الله هذه الآلاف من الجليهات، وينفقها من؟ أناس لا يصلون، أناس لا يصلون وأنتم تعلمون. رجل لا يصلي لله ويدعي أنه يحتفل برسول الله، ما هذا الكذب؟ ما هذا الهراء؟ أيها المسلمون اتقوا الله. والله أذكركم بهذه النصيحة خالصة، خالصة لوجه الله. لا أسألكم عليها مالا ولا أسألكم عليها أجرا، وليقل الناس ما قالوا، فإني أبتغي رضا رب الناس جل وعلا. إنما تفعلونه بدعة، بدعة منكرة لا أصل لها ولا وجود لها. يا من تمسكون الطبل والمسمار لتغنون للنبي المختار، أنتم على بدعة. والله ما فعل ذلك أبو بكر، والله ما فعل ذلك عمر، والله ما فعل ذلك عثمان، والله ما فعل ذلك علي. إن الاحتفال برسول الله لا يتمثل في هذه الليالي الماجنة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات والرجال بالنساء، ويترك فيها الناس صلاة العصر بالسفة. مروا على المسجد في السفة وأذن للعصر فلم يصلي أحد. لماذا؟ رفعت عنهم التكاليف لأنهم يحتفون برسول الله. ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون. قضوا الليلة مع هذا الراقص فانشغل. والله الذي لا إله غيره ربما ما صلى واحد منهم الفجر لله. هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو الحب؟ أيها المسلمون سيسألني الآن أب طيب من آبائنا ويقول لماذا لا تمنع الدولة هذه المواد؟ والجواب إنها شلة منتفعة، إنها شلة منتفعة. وأذكرك بتحقيق صحفي لن أقول نشرته جريدة المعارضة وإنما أقول نشرته جريدة الجمهورية. هذا التحقيق ينبئنا عن أموال صناديق النظور في قبور الأولياء